السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التعاون على البر والتقوى. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس من بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك.
لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث أبي ذر جاء بصيغ مختلفة وروايات عديدة، منها هذا الحديث لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس نفس من بني آدم إلا عليها صدقة كل يوم طلعت فيه الشمس. أبو ذر ظن أن هذا الواجب، أن كلمة عليها غير كلمة لها، وإذا قلت عليها دل على شيء ثقيل على المرء، عليك كذا يعني يجب، تستعمل هذه استثناء أحيانا، وتستعمل أحيانا شرطا، وتستعمل أحيانا بيانا لوجوب يجب، عليك أن تزيل هذا، وعليك أن تتقي الله. قال: عليك على كل نفس، دل على أن فيها رائحة وجوب، كل إنسان عليها صدقة. فلما سمع كلمة صدقة وتعارف الناس فيما بينهم أن الصدقة إنما تختص بالأموال، قال: يا رسول الله، ما عندنا صدقة، ليست لنا أموال. فأخبره صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، بعدين هذا بعد لك، الله يفتح عليك. قال: يا عبد الله، الصدقة ليست محصورة في الأموال. لم يقل له صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بطريق يدل على أن ما فهمته يا أبا ذر ليس كذلك. الأقوال الطيبة الطاهرة: التسبيح والتحميد وتعظيم الله وتمجيده والثناء عليه، كلها صدقات. كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنواعها، فيها من الفضل والثواب ما يفوق الملايين من الدراهم. لكن لما قال صدقة لا تفهم منها أنها شيء بسيط. لا يا عبد الله، إذا جاء لفظ التنكير، التنكير يعني غير معرف، يعرفه اللي درس قليل من اللغة. إذا قلت جاء رجل غير قولك جاء الرجل، جاء رجل من الناس من عرض الناس، فإذا قلت جاء الرجل ما الذي يدل عليه؟ أن رجل مهم، له أمر، له شأن، له كذا. فلما قال صدقة تأتي التنكير للتقليل ويأتي التنكير للتعظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أتظن أنها حسنة من الحسنات التي فيها قليل من الأموال؟ لا، حسنة هنا وصف، صفة لموصوف محذوف، أي معناه اللهم ربنا آتنا حالا حسنة، آتنا في الدنيا حالا. إيش معنى الحال؟ الحال ما ينتاب المرء في شؤونه يوميا، المرض والصحة والقوة والطيش وغير ذلك من الجهالة والأمور التي تلتبس الإنسان تسمى حالة. ألا ترى شمول هذه الكلمة في دين الله العجيبة حين تقول للمرء كيف حالك؟ ألا ترى أنها تغنيك أن تقول كيف مالك، يعني ما شأن المال، وكيف أطفالك، وما شأن زوجك، وما هو حال جيرانك؟ كل هذه يغني عنها أن تقول كيف حالك، شمل الجميع. فإذا قل كيف الصحة، وما هو شأن أمورك في هذا البيت، لا يغني عن هذه الكلمة. عرفت هذا؟ فإذا قال صدقة إنما هي شأن عظيم في كلمات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دل عليها سبحان الله. سبحان الله إذا قلتها بقلبك وعرفت معناها تملأ الميزان، مو ميزان الدنيا، ميزان يوم القيامة. الميزان يعني كفتين، والكفتان هذه ما ندري، لكن أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن سعة أحدها تملأ السماء والأرض. الله أكبر، لأن في صحف أعمال 80-90-100 سنة وأنت تعمل تسجل عليك جميع الحركات حتى أنينك. المريض يئن أحيانا، يكتب ذلك. فإذا هذه السجلات العظام تملأ الميزان فسبحان الله من أجرها العظيم ذلك. فلما قال صدق لا تحتقرها يا عبد الله، قال على كل مؤمن أن كل نفس طلعت فيه الشمس صدقة. قال ما عندنا مال، قال سبحان الله الحمد لله، يعني جميع أنواع التكبير والتعظيم صدقة. ثم انتقل إلى غير التعظيم، هو قولك المعروف ونهيك عن المنكر، هذا يشمل أمور عجيبة عظيمة. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم على أن كل إنسان عليه صدقة، فأنت لا يجب عليك إذا رأيت أمرا مخلا بالآداب الإنسانية، الآداب الإنسانية يعني ما يتعامل الناس فيما بينهم، لا يصح أنك تنظر للإنسان بالأعينيك من رأسه إلى قدمه، هذا ما ينبغي، ليس من الأدب. وإذا أقبل الرجل عليك ثم أدبر لا تتبعه ببصرك، ليس من الأدب. وإذا دخل الناس في مكان فقام الناس إليه قم مع الناس، مع أن القيام مكروه، لكن عدم قيامك يوحي إليه أنه كذا. وإذا دخلت بنعلك لا تضعه أمام زملائك وإخوانك، هذه من آداب الاجتماعية. فإذا قهرك أو غصبك أنك تتجشأ، تعرف الجشاء، لا تفعلها أمام الناس، ليس هذا من آداب الإنسانية. ولا تحاول أن تتثاءب أمام الناس، اقضم هذه، إذا هذه من الآداب الإنسانية. والآداب الاجتماعية أنك في الاجتماع لا تضحك بملء شدقيك، هذا ليس من الآداب. فالشاهد لما كانت هذه فيه من الآداب ما لا يصح منك أن تنهى من يأتي ذلك. دخل الإنسان وما اغتسل وشممت منه رائحة، ينبغي للإنسان أن يجتنب هذه المجالس العظام يعني برائحة غير لائقة. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل في الجمعة والأعياد والاجتماعات العظيمة وفي يوم عرفة وإذا قدمت من سفر، كل هذه من أجل أن تخرج إلى الناس بهيئة ورائحة ما يتأذى منها جليسك. هذه المسائل التي فيها إخلال بالآداب الاجتماعية، إنما إذا أردت أن تبلغه نصحا له ورفعا لقدره أن تأتي بينك وبينه فتخبره بمقدمات، قد يتأثر لكن لا عليك، لأن نتيجته في صالح له. ثم بعد ذلك يعني بعد فترة أيام أو غيرها يدرك حسن قولك له، لكن ما تبلغ أمام الناس، بخلاف من جاء يضحك ملء فمه ويتمطى أمام الناس، هذا لك أن تخبره أمام الناس، تقول يا هذا إن في جلسائك من فيه من الأدب والعفة ما يكره ما تفعله، أخبره لأنه ما تأدب. فهذه اللفظة أفدت السامع وأفدته هو. الشاهد قال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه وظيفة الأنبياء، الأمر بالمعروف يقتضي أنك تحب هذا المعروف أن ينتشر، والنهي عن المنكر أنك تبغض هذا الفعل وتكرهه أن يكون بين المسلمين. إن سكت أنت وفلان وفلان وسكت الناس تمادى الناس في مثل هذه الحالة، يجلس الرجل في مجلس ثم يملأ عينيه من منكر أو يأتي بحركات كلهم ساكتون، إما أنهم يرتاحون لهذا المنظر لأن قلوبهم فارغة. إذا كان هذا المجلس مملوء بهذا النوع من الناس وعلمت أنهم لا يقبلون النصيحة، ما ينبغي لك أن تجلس هنا، فارق هذا المجلس. وإن رأيت أن بعضهم ساكت وآخر كذا، قل الحق لأنك تشجع أهل الخير والفضل، وتكف كذلك تمادي هؤلاء عن هذه الشروط، راها شر. وإن رأيت أنها مسلية للقلب في وقت ما، الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإنها صدقة، أصلحت الناس ودفعت عنهم السوء، فلك في ذلك أجر عظيم. ثم يقول بعد ذلك ما نسمعه من القارئ، اقرأ يا عمر. وتسمع الأصم وتميت الأذى، اقرأ عبد المغني.
وتميت الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجة.
وتميت الأذى عن الطريق، شوف اسمع صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب التي أتى بها، ما فيها نهي عن خلاف ذلك، ما قال لا، لم يقل لا تضع الأذى في طريق المسلمين، وإذا جاءك المستدل لا تصد عنه، لا تصد وتتجاهل صاحب الحاجة، لم يأتي بالنهي إنما أتى بالأوامر. قال تهدي الأعمى وتدل صاحب الحاجة وتسمع الأصم وتزيل الأذى عن الطريق. تعرف وجه الفرق بين أنه يأمر بهذا ولم يأتي بالنهي؟ لأن الأصل في واجبات الله عز وجل هو القيام بالأمور التي فرضها الله عز وجل، جاء النهي عن غيرها لأنها موانع لهذا الأمر، إنها عوائق، فهي كالوسيلة ليست أصلا. الأصل فيها أن تعبد الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءك بالرسالة من عند الله وبين لك حق الله، ما يجب في حقه وما لا يجوز في حقه، ولا يصح لك أن تستعمل إلا كذا. فلما أمرك هذه الأوامر هي المطلوبة، ثم جاءت تكملة لهذه الأوامر النهي عن خلافها أو النهي عن أمور أخرى. هذا النهي ليس المقصود الأول، المقصود الأول بالأوامر. ولذا تجد كلمة إن الله يحب المحسنين والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهكذا، وتجد يقول لا يحب الفساد ولا يحب ولا يحب المعتدين. وجاءت كلمة لا يحب، كلمة لا يحب ما جاء فيها أن الله عز وجل ذكر فيها كما ذكر في القائمين بالأعمال الحسنة إن الله يحبهم. إذا أحب الله شيئا دل على أنه واجب أو مستحب أو مطلوب فعله، فإذا كره شيئا قال لا يحبه يعني اجتنبه وابتعده. فجاء في حق هؤلاء أنه لا يحبه، مما يدل على أن هذه الأمور مكروهة. فإذا جاء في خاطرك أنه إذا كانت هذه الأمور مكروهة، لما قدرها الله ولما خلقها؟ خمر وميسر، وخلق الاغتصاب والنهب، وأوجد في قلوب بعض الناس الظلم والسرقة، هذه مخلوقات الله، ليس شيء في الكون إلا والله عز وجل علم به وأوجده. لا تقل كما يقول المجوس وكما يقول القدرية أن الشر له إله وأن الخير له إله، إله واحد، إنما الله إله واحد، خلق كل شيء فقدره تقديرا. كلمة شيء من أعم عموم ألفاظ اللغة، دخل فيها جميع ما تراه من المعاني والمحسوسات. الجوع مخلوق والحب مخلوق، فإذا كان كذلك فلا يقال لما خلق الله هذه الشرور، خلقها لحكمة يحبها هو سبحانه. فالله لما خلق الظلم فيه مظلوم وفيه ظالم، المظلوم يلجأ إلى الله ويطلب منه النصر وأن يكف ذلك، والله هو العزيز. فإذا دعاه دعاء المستغيث من يستجيب له؟ والله عز وجل من أسمائه وصفاته الحسنى أنه المجيب المغيث. لو لم يكن كذلك هذا الظالم، إما أن الله ينتقم منه أو أنه يتوب فينكسر ويتألم ويرجع إلى الله، فتكون منزلته بعد الظلم أرفع من منزلته قبل الظلم، دل على أن هذه الشرور وراءها حكم. لو لم يكن ظلم اعتداء وبغي على بعض الناس، فأين يكون الجهاد؟ وأين يكون الأمر بالمعروف؟ ومتى يظهر المستقيم الذي يحب الله ورسوله ويجعلهما أكبر من حبه لأبويه وأهله وماله؟ لو لم تكن هذه ما وجد هؤلاء الناس، ولذا جعلت الجنة لهذا الصنف من الناس وجعلت النار لذاك الصنف من الناس. الشاهد أنه دل أبا ذر على أن من الصدقات أنك إذا رأيت أذى في الطريق نحيته، وهذا تكلمنا عليه قبل الأمس. اقرأ ما بعده.
وتدل المستدل على حاجته،
وتسمع الأصم، الأصم يعني الذي لا يسمع، تسمعه مو من كلام التافه أو الكلام الذي لا يغني أو الذي لا يفي. إن كان في دنيا وأراد بيعا وشراء وأعطاه يعني وعرض عليه إنسان ثمن أو سلعة ووصفها ما دراه بلغه ذاك الوصف، أو طلب من الناس ثمن مبيع، أو طلب من الناس أن يفعلوا له كذا، أو سمع شيئا مما ينتفع به. هذا يجب عليك يا عبد الله إن سمعته أن تبين له الحق وتصفه له، لأنه ما يسمع وأنت أعلم به. كذلك يا عبد الله حتى إذا كانت مسائل مما يتعلق الأمر بها بالقرب من الله عز وجل، سمع فلان ينصح أو يطلب أمرا طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسمعه له، لك أجر عظيم. لما أخبر صلى الله عليه وسلم ذلك لا تفهم منها أنها مقيدة بالأصم، لأن مو كل الناس يجدون أصما، وليس كل أصم مستعيد لأن يصغى إلى قول الحق. إنما أراد صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة جميع ما يشابهها. إيش اللي يشابهها؟ الأصم لا يسمع، الغائب ما يسمع، والغافل لا يعي ولا يسمع، والذي كان في شأن ويحاك حوله مؤامرة أو يدبر له أمر، أو فلان أعد له مكرمة ولا يدري، بلغه يا عبد الله، أحسن له البشارة وأسرع له بالخير. فلما قال الأصم لا يعني به الأصم، لأن ألفاظ الشارع الحكيم ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة، وهذه الكلمة لها دلالة واسعة تحمل معاني كثيرة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ترى وراها فلاح وفراها أثر عظيم. الخمر المعروف أنها من عصير العنب، ثم اتسع الأمر، يفعلونها من الذرة والشعير والبصل والتفاح وغيرها. فإذا قيدت الأمر بخمر ما نزلت عليه الآية ضيقت واسعا. ثم ظهر من الخمر أمور عجيبة جدا، من هذه المسكرات، منها الجامد ومنها السائل، دخلت كلها تحت هذا المعنى. ثم ظهر من الأمور ما هو البنزين وهذه العطورات، ظهر من الأمور ما هي فتنة تضل العقل عن مسيره. هذا الغناء المطرب يعني الذي تنفتح له قلوب من هم أقرب إلى الشياطين يستأنسون به، ترى تسكر، ترى الصوت الرخيم مع هذا الغناء والدفوف والألحان العجيبة، بعض الناس يبتلون بها. الابتلاء لأنهم قلوبهم تجردت عن الله في أول الأمر، ثم استمروا فعلم الله أن قلوبهم لا تقبل الخير فابتلاهم بحب هذه. ترى هذا تفعل فعل المسكر، تقوم مقام الإسكار. كم من امرأة ذهب عنها حياؤها، وكم من فتى ذهب يطلب بلوغ مأربه في هذه الفواحش نتيجة هذه. الميسر أصلها عيدان معدودة، يكتب عليها كذا وكذا، يوضع في جعبة، ثم أنها تمخض وتحرك، فيطلب من إنسان، كل إنسان يخرج كذا، فيأتي من أخرجه بعد وضع شروط ومقابل مال، كالقمار الآن، دخل فيه القمار ودخل فيه المغالبة ودخل فيه بعض الأسهم التي لا تليق ودخل فيها من أراد المسابقة في أمر وله جائزة. هي كلمة واحدة عرفنا هذا. أنا آتي هذا بأمثلة. فلما قال صلى الله عليه وسلم وتسمع الأصم لا يخطر على بالك أن الحديث جاء مقيد لمن لا يسمع فقط، لا، كل من لا يعي وكل ما لا يضبط الأمور وكل ما لا يستطيع الوصول إلى مكان علم فبلغه أنت وهو بعيد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم الجملة التي بعدها يا عبد المغني
وتهدي الأعمى،
وتهدي الأعمى، لأن هدى استعمل أهدى، لأن هدى تستعمل فعل متعدي وفعل قاصر. اسمع لها فعل قاصر. إذا قلت خرج زيد ما يتعدى إلى مفعول، بخلاف إذا قلت ضرب يتعدى إلى مفعول، لأن الضرب لابد من ضارب والضارب لابد أن يكون هناك مضروب، لكن الخروج إنما يقتصر على زيد. هذا تستعمل متعد وتستعمل لازم. فإذا قلت تهدي الأعمى صحيح، وإذا قلت تهدي الأعمى لأن من الإهداء يستعمل بمعنى تقديم الهدية وبمعنى دلالة الطريق. لما قال صلى الله عليه وسلم تهدي الأعمى يعني إنسان لا يبصر، وعلمت أنه للكلمة هداه أي بيّن له الطريق، مقابله أنه ضل الطريق. فإخبارك عن الأهداء إما أن تقوده أو تدله أنه اذهب يمين أو شمال أو تحاشى كذا، لك فيها أجر. ولم يكن مقصوده صلى الله عليه وسلم قصر الأجر والصدقة على هذا النوع، إنما على ما هو يشمل من ما هو نظيره. الأعمى فقد حاسة، وبعض العمي يختلفون في الذكاء وفي الفهم والفطنة وكذا، فهذا الذي لا يعرف الطريق أمثاله كثيرون. الغريب والأبله والذي ضاع عقله التائه الذي لا يعرف، أما هذا نجده كثير في الحجيج وفي حين يأتون في المناسبات كالعمرة وغيرها. مرأة تضيع عن أهلها يعني التيه لا تعرف أين الطريق، نسمع أنها تطلب وتنشد المسلمين ويمر عليها كثير من الناس لا يبالون، إما أنهم يقولون هناك هيئة مسؤولة أو سيأتيها غيرنا. فأنت فقدت أجرا عظيما إن لم تأثم، لأن أول من يلقاها وعنده القدرة على بيان طريقها بين له. فإن عجزت أنت تعرف أن هناك أناس يقومون بهذا الأمر، خذها إليهم يا عبد الله. فلما قال صلى الله عليه وسلم تهدي الأعمى لا أظن أنها قاصرة على هذا النوع. فيه عمى يسموه عمى القلب، وهو عمى البصيرة. عمى القلب يكون فيه الذي لم يبلغ الرشد، والمرأة غالبا فيها هذا النوع لأن فيها حياء يقصرها على منزلها، لا تعرف ما يجري، يخرجها الأمر الذي يدعوها إلى أن تخرج لقضاء حاجتها، ثم أنها لم تعرف أين موضع الحاجة وأين الحاجة التي يهمها أمرها، فأنت تدلها على ذلك. فلما قال تدل الأعمى ما هو أعمى البصر فقط، حتى أعمى البصيرة. ومن يجانسه في عدم القدرة على الدلالة أن يرى الحق أو يعرفه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم نعم
وتدل المستدل على حاجته،
المستدل الذي يطلب الدلالة على حاجته الغائبة أو المفقودة. يعني اختلف الناس واختلف الأمر، لأن أصبح من طرق التحايل على كسب الأموال الخبيثة ونهب الأموال أن يقول اليوم ضاع مني كذا وما عندي ما يبلغني أهلي. إن لم تسمعوه ترى هذا موجود، إما أن ينشد أمام الناس أو من حولهم، وقد فطن بعض الناس لكثير من هذا الأمر فأصبحوا يشكون. لكن تحرى يا عبد الله، الذي يستدل على هذا الكلام في الاجتماعات الكبيرة، لكن أهل الحي والقرية يعرف بعضهم بعضا، ينسى أين وضع حاجته، يرغب أن يعرف أين مكان السوق أو أين البضاعة التي تليق به أو أين السكن الذي يستطيع إيجاره. وأنت تعرف يا عبد الله، فإنها من الصدقة أن تدل المستدل على حاجته. نعم.
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث.
اللهف الذي يجد في القلب دفعا قويا، إما فقد محبوب أو خوف مكروه. الخائف ترى لهفان، إذ يبحث عن مأوى، يبحث عن شيء يبعده عن هذه التي تنزل به. وكذلك إذا فقد أمرا عظيما يرى أنه جزء من حياته، فهو يستغيث بالناس أن ينقذوه أو يعينوه أو يعطوه. فإذا عرفت أن هذا اللهفان صاحب حاجة، فيجب عليك يا عبد الله أن تسعى بشدة ساقيك. اقرأ العبارة.
وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث.
لم يقل صلى الله عليه وسلم تسعى أنك تغيث هذا اللهفان، جاء بعبارة فيها ألفاظ يعني تدفع صاحب هذا الكلام الموجه إليه أن يهتم اهتمام شديد. تسعى بساقيك، لو قال تسعى لكفى، لكن لما قال بساقيك، أي يا عبد الله تذكر نعمة الله عليك، أعطاك العافية وأعطاك القوة أنك تستطيع أن تذهب كذا وكذا، فهذا صاحب حاجة يعجز أن يقوم مقامك فأعنه. تسعى بساقيك بشدة ساقيك، لا تفهم منها أن السعي وأن الساقين هما هذان العضوان المعروفان عند كل أحد، لا. تسعى بشدة ساقيك أي بالقوة التي أعطاك الله، منها الساقين ومنها الجاه والمنزلة ومنها قوة الرأي ومنها فصاحة اللسان ومنها المكنة من المجتمع. فلما قال تسعى بشدة ساقيك، بسم الله، أي افعل بالقدرة التي مكنك الله منها أن تغيث هذا اللهفان في قضاء حاجته. يسحب واسطة إلى جهة كبيرة ويعجز عن الوصول إليها وهو مكلوم، مكلوم يعني مظلوم، لأنه من هذا نوع من أنواع اللهفان. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم بعدها، اقرأ عشانك.
نعم، مع اللهفان. وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف.
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف. الحمل معروف يعني رفع الثقيل لإنسان عجز أن يحمله، لكن ليس هذا المقصود فقط. المقصود يا عبد الله أن الله أعطاك قوة، هذه القوة قد تكون في الفكر والرأي، وقد تكون في البدن، وقد تكون في اليدين وغيرها، وقد لا تكون في أحدهما، لكن عندك من الآلات ما تستطيع أن تحمل الثقل عن فلان وتعينه عليه. فلما أخبر بشدة ذراعيك أي أن المطلوب المقصود الأول أن هذا الذي عجز عن حمل متاعه أو عجز أن يقوم بشؤونه أعنه يا عبد الله. هذا تمام الحديث كلها صدقة. نعود إلى الحديث العجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الذراعين وذكر الساقين وذكر العينين وذكر اللسان الفصيح تسمع للإسماع بالكلام. أراد أن يشير أن يا عبد الله أعطاك هذه النعم فاعلم أن عليها صدقة. لا تسمع بأذنك الفحشاء ولا تنطق بلسانك الكلام القذر البعيد عن الله ولا تسعى بقدميك إلى أمور باطلة، فإن الله لم يهيئ لك هذه النعم إلا لأجل أن تشكره عليها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا رأيت ما وقع خلاف ذلك لأحد وكلنا مبتلى، يحاسب المرء نفسه أنه لم يقم بشكر تلك الآلة التي سلب الله نعمتها منك. نسأله سبحانه أن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.